بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ يونس من ليبيا. يونس يقول: لا نذرت أن أذبح ذبيحة إذا تحصلت على عمل، وتحصلت على عمل وإلى الآن لم أذبح، هل أذبح الذبيحة أو أعمل كفارة عن ذلك؟ يونس بارك الله فيك من ليبيا. أولا، ينبغي لك أن تترك النذر مستقبلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل. ومن أهل العلم من حرم النذر وأمر بالوفاء به، ومنهم من كره النذر وأمر بالوفاء به، لأن الله تعالى قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الأمر الثاني، ما يتعلق بنذرك مقدور عليه ولله الحمد، فأنت قلت لله علي إن توظفت أن أذبح ذبيحة، وقد توظفت، من الله عليك بالوظيفة، يجب عليك أن تبادر إلى ذبح هذه الذبيحة التي نذرتها لله عز وجل، وأن تقسم لحمها على الفقراء والمساكين، وأن لا تأكل منها شيء، ويجب أن تبادر إلى ذلك. ويجب أن تعلم بأن عدم وفائك بهذا النذر هو نقض للعهد الذي بينك وبين الله عز وجل، فتكون على خطر. انتبه، بارك الله فيك، مستقبلا لا تنذر، وإنما استعن بالله تعالى واسأله وادعو واستشر واستخر في أمورك الدنيوية. أم سلطان من الإمارات بارك الله فيها تقول: أنا أم لخمسة بنات، خمس بنات عندي، ثلاث أولاد وثلاث أولاد، تزوجت وأنا صغيرة في سن العاشرة، وأول مولود عندي كان عمري 11 سنة، وآخر مولود عمري 25 سنة، وكبرت معاهم ما كنت أفهم يعني شو تربية الأولاد، ربيتهم حافظت عليهم لين كبروا وحصلوا خلصوا تعليمهم وتزوجوا، الحين البنات ما يهتمون فيا وأيضا يتذمرون مني ولا يعني يسمعون كلامي، ويوم يزوروني ما يعطوني حقي في الاهتمام، إلى آخر ما ذكرت يعني من شوي عقوق الأولاد معه. أختي أم سلطان من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لك يعني أسأل الله تعالى أن يبارك في عمرك، وأن يبارك في عملك، وأن يبارك في ذريتك. أنت ولله الحمد تزوجتي في سن مبكرة، وربيتي الأولاد، وقمت على تربيتهم أحسن تربية، وإن كنت تقولين ما كنت أعرف يعني كيفية التربية، ممكن تقصدين يعني التربية الحديثة أو شيء من هذا القبيل، لا تلتفتين إلى مثل هذا. ما في أم حتى ولو كانت صغيرة إلا وهي تعتني بتربية أولادها تربية سليمة، في المحافظة على أطفالها وفي إرضاعهم وفي حمايتهم من كل ما يؤذيهم من حر أو برد، وفي تغذيتهم. وكبروا معك، أكيد أنت ولله الحمد امرأة صالحة، أيضا علمتيهم. الآن لا تلوم نفسك، الآن اللوم على أولادك. أولادك هؤلاء يجب أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وكون يعني أمهم كانت صغيرة في السن ما يعني أنهم ما يلتفتون إليها ولا يبالون بها ولا يهتمون لها، هذا كلام غاية في الخطورة. ولذلك يجب عليهم أن يبروك وأن يحسنوا إليك، لأن الله تعالى أمر بذلك، قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسان، قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عقوق الأمهات، ولذلك الأولاد الآن الكلام لهم، عليهم أن يبروك وأن يحسنوا إليك وأن يصلوك وأن يستمعوا إلى توجيهاتك وإرشاداتك ونصائحك وأن يضعونها على العين والرأس وأن يحترموك الاحترام الذي فعلا يليق بالمسلم المؤمن بالله وبكتابه المصدق برسوله صلى الله عليه وسلم المتبع لنصائح النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسألة خطيرة بالنسبة لهم. لو أنهم استمروا على هذا الطريق، طريق عدم الاهتمام والمبالاة، يكونون عاقين، نسأل الله العافية والسلام، والعاق لا يدخل الجنة. فالواجب عليهم أن يتقوا الله. عموما ذكريهم بهذا وبيني لهم بأن لك حق عظيم عليه، لا يجوز أن يهملوك وأن لا يهتموا لك وأن لا ينفقوا عليك أو أن لا يلتفتوا لك في جميع الأمور. أنت تبقين أنت الأصل، أنت الشجرة وهم الأغصان، هم الفروع. فلذلك لا عيش لهم عيش حقيقي، عيش يعني روحي معنوي، إلا ببرك. هذا الواقع. أي إنسان عاق لوالديه هذا ميت، مثل الغصن، غصن الشجرة الذي قطع عن هذه الشجرة أو لا يصل إليه مادة هذه الشجرة، هو حتى لو كان يعني قائم فهو ميت في الواقع، ميت موت معنوي، حتى وإن كان يتنفس ويأكل ويشرب، لا، ميت موت معنوي، لأن الله تعالى جعل الوالدين سبب من أسباب وجود هذا الإنسان في هذه الحياة، جعله سبب. ذلك ما يمكن أبدا أن الإنسان ينفصل عن والديه أو فعلا ينقطع عنهما انقطاع كامل. عموما بارك الله فيك، أنت على خير، ذكرهم بهذا وصلى الله تعالى يحفظك. كريمة من ليبيا تقول: كلما أذنب أتوب إلى الله، لكن في لحظة ضعف أرجع لهذا الذنب، تكرر معي يعني الذنب أكثر من مرة، أتوب لدرجة أني استحيت من ربي مع أني أتوب إليه مرة أخرى، خايفة أني أرجع لهذا الذنب وأندم، يعني مرة وأندم وأعود مرة أخرى لما ارتكبت هذا الذنب، ألوم نفسي كثيرا لدرجة البكاء، ماذا أفعل؟ أختي كريمة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يتوب عليك وعلينا وعلى جميع المسلمين. أولا أختي الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الجميع يخطئ، لكن يختلف الناس من حيث درجة الخطأ. فمن الناس من خطأه في اللمم في الصغائر، ومن الناس من خطأه في الكبائر، ومن الناس من خطأه في الذنوب العظيمة التي والعياذ بالله تجتمع عليه. يعني بعض الناس قد يرتكب كبيرة واحدة من كبائر الذنوب، لكن بعض الناس والعياذ بالله مستودع كبائر، نسأل الله العافية، مستودع للكبائر، كل خطيئة ها يقترفها وكل ذنب يرتكبه. يعني حتى إن الإنسان لا يخيل إليه أن هذا الشخص لو نزلت لعنة وسخط من السماء ما وقعت إلا عليه، لأنه والعياذ بالله كل خطيئة يمشي وراءه. وبعض الناس لا، يعني يبتلى بذنبين. طيب، هذه قاعدة، لأن الله تعالى ما شرع التوبة إلا لمن يذنب فيستغفر فيتوب الله عليه. ولذلك من أسماء الله التواب. التواب لمن؟ للمذنبين إذا تابوا إليه سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أختي الفاضلة، يجب، وهذا قول جماهير أهل العلم، على أن الإنسان إذا أذنب يبادر إلى التوبة، يحدث توبة مباشرة ولا يتأخر، يبادر إلى 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 التوبة إلى الله عز وجل بالشروط المعلومة: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعل هذا الذنب، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وإن كان الذنب مع مخلوق، مع هذه الثلاثة يرد الحق إلى أصحابه. ولذلك واجب على الإنسان أن يتوب ويبادر إلى ذلك، ولو توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله ذنبه. الأمر الثالث أختي الفاضلة، بالنسبة للإنسان إذا كرر الذنب نفسه أو الخطأ أو مثلا ارتكب ذنوب أخرى، أيضا يتوب إلى الله عز وجل. فكون الإنسان تاب من ذنب ثم عاد إليه، هذا ما يعني بأن توبة الأولى قد انتقضت، لا، توبة باقية، وهذا هو القول الراجح من قول أهل العلم، ما تنتقض. يعني شخص سرق فتاب إلى الله عز وجل توبة نصوح ثم عاد إلى السرقة، التوبة الأولى على محلها ولله الحمد، هذا فضل الله عز وجل، سبحان الله العظيم، فضل الله العظيم التواب جل وعلا. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر رجلا قال: أذنب عبد ذنبا، فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثانية فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثالثة فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. وليس المعنى روح اذنب يعني اذهب إلى الذنوب، لا، وإنما اعمل ما شئت، يعني إذا صدر منك فتبت إلى الله فالله يتوب عليك. ولذلك قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني في الذنوب بالذنوب والخطايا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني واضح من سؤالك بأنك إنسانة يعني عندك مخافة من الله، مراقبة لله، وأنك استحيتي من الله عز وجل من كثرة الذنوب. هذا يدل على إن شاء الله يعني صدق إسلام وإيمان ويقين، وعندك مراقبة لله، لكن غلبتك نفسك. عموما توبي إلى الله، وأهم شيء أن تبذلي يعني الوسائل التي تبعدك عن المعصية، لأن من شروط صحة التوبة العزم على عدم العود إلى الذنب. فإذا كان الإنسان مقيم على الذنب لا يبرح، كيف يتوب؟ إذا كان الإنسان سالك هذا الطريق اللي يوديه إلى المعصية، طيب كيف هذا؟ هذه توبة اللعابين المستهزئين. التوبة أن الإنسان يعني يقلع عن الذنب ويندم على فعله ثم يعزم على عدم العودة إليه، ما يذهب إلى الطريق اللي وداه إلى الذنب، ما يفتح الباب الذي أدخل عليه هذا الذنب. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبسي. الذي يريد التوبة لا بد من أن يسلك الطرق التي توصله إلى مرضات الله، ويحسم ويسد كل الطرق التي أوصلته إلى معصية الله سبحانه وتعالى. فاطمة من الدنمارك تقول ما حكم من يلعن جزء من سيارته، مثلا يقول يلعن مؤخرتها مثلا من غير ذكر لفظ الجلالة، فقط يقول مثلا يلعن مؤخرة السيارة أو شيء من هذا القبيل. أختي فاطمة من الدنمارك بارك الله فيك، بالنسبة لي المسلم يبتعد عن اللعن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسلم، في لفظ المؤمن، ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذي. ولذلك اللعن هو الطرد عن رحمة الله، الطرد عن رحمة الله. فلما تقولين يعني مثلا تقولين لعنة الله على فلان، يعني معناه أنك تطلبين من الله عز وجل أن يطرده عن رحمته، هذا المعنى. ولذلك القاعدة الشرعية لا يجوز لعن الأشخاص، ولا يجوز لعن الجمادات، ولا يجوز لعن المخلوقات، هذه قاعدة عامة، إلا من لعنه الله بالعموم. لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المجرمين، اللعن الذي ورد في القرآن والسنة على العموم، أما لعن الأشياء فلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحج لما ركبت امرأة ناقة وأغلقت الطريق من غير قصد من المرأة، وإنما الناقة هي، قالت كذا لعنك الله، لعنك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. ولما أيضا أحد الصحابة ركب ناقة وكانوا يتعاقبون الإبل، يتعاقب يركب أكثر من شخص، الخمسة والستة والسبعة، يعني كل مسافة يركب شخص الناقة، فقال رجل لما صعبت عليه الناقة قال لها كلمة زجر طبعا لعنك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لاعن ناقته؟ فقال أنا يا رسول. قال لا تصحبنا ناقة ملعون. لذلك قلت الفاضلة ارفعي عن لسانك مفردة اللعن، لا تلعنين شيء، لا تلعنين، لا تلعنين إنسان، ولا تلعنين نبات ولا جماد ولا أي شيء، حتى سيارتك. ولا يلزم أن تقولي أن يكون هناك لفظ الجلالة، أنت تقول يلعن مؤخرة السيارة، هي اللعن هو الطرد عن والإبعاد عن رحمة الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، وفي لفظ ولا على خدمكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. فاترك اللعن يا أخت الفاضلة، والسيارة ليس ذنب جماد، هي جماد، السيارة جماد، يعني إن كان فيها خلل إما أن يكون أمر يعني وافق قدرا، وإما أن يكون بفعل الإنسان هو ولا يخرج عن القدر العام، يعني تساهل الإنسان، تهاون الإنسان، عدم صاحب السيارة مثلا اهتمام بسيارته، هذا جماد، هذه جماد. فلذلك أترك اللعن، بارك الله فيك. أبو ياسر من بلجيكا يقول أصلي في وقت الدوام في الخدمة بدون علم رب الشغل، هل صلاتي جائزة أم لا؟ إذا كان لا، هل يجوز الجمع في الصلوات وأدائها في وقت الاستراحة؟ أبو ياسر من بلجيكا، بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك أخي الفاضل. بالنسبة لي يعني الصلاة لا يشترط استئذان رب العمل، ما يشترط الإنسان أن يستأذن رب العمل، فما دام أن عندك القدرة على الصلاة تصلي من دون إذنه، أهم شيء أن تؤمن عملك وألا يعني يكون منك تفريط في مسألة العمل، وتستأذن وتصلي. وإذا أنت غلب على ظنك بأنه لا يأذن لك تذهب وتصلي من دون علمه، من دون علمه. وإذا كان هناك تشديد عليك ويعني مثلا منع ومراقبة شديدة، ممكن تجمع الصلاتين مع بعض، الظهر والعصر مثلا، تصليها أربعا أربعا، إما في وقت الظهر وإما في وقت العصر. فبارك الله فيك، ما دام عندك القدرة على أن تصلي في الوقت صلي، ولا تستأذن صاحب العمل، ما دام الحمد لله أنت الآن في عافية. يعني رب العمل ما قال لك صلي أو لا تصلي، أنت الآن تصلي وما جاءتك ملاحظة، والحمد لله قائم بالعمل خير قيام، ما عليك شيء، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك. أبو ساد من القاهرة مصر يقول توفيت امرأة وأثناء الدفن لم نجد من محارمها سوى ابن لها عمره لا يتجاوز 20، وحملها أشخاص من غير محارمها لوضعها في القبر، فما هو التصرف في مثل هذه الحالة جزاكم الله خيرا؟ أبو ساد من القاهرة مصر، بارك الله فيك أخي الفاضل. بالنسبة لي الرجل الأجنبي يجوز له أن يدفن المرأة الأجنبية عنه، يجوز إذا لم يوجد أحد محارمها، أو وجد لكنه ما استطاع، لأن بعض المحارم، بعض الأقارب مثلا للمرأة بسبب صدمة الموت ومصيبة الموت يحصل عنده انهيار وضعف وخور وعدم قدرة على التماسك، ويمكن يؤذي الميتة هذه، لو حملها في القبر يمكن يؤذيها، فيكون هناك مفسدة. فلذلك يجوز لغير الابن ولغير الأخ من الأجانب، إذا ما استطاع الأقارب المحارم يدخلوها يجوز يستعينون فيها. على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفيت ابنته زينب سأل الصحابة من منكم من لم يقارف الليلة، يعني ما حصل منه جماع الليلة الماضية، فما يعني ذكر أحد إلا أحد الصحابة، أحدهم قال أنا يا رسول الله، أبو طلحة قال أنا يا رسول الله، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام فنزل وألحد زينب رضي الله عنها، ألحدها. قال العلماء في هذا دليل على أنه يجوز للرجل الأجنبي أن يشارك في لحد المرأة الأجنبية عنه، أو ينفرد بذلك إذا ما وجد أحد محارمها، أو وجد لكن ما عندهم قدرة على الدخول إلى القبر. بارك الله فيك يا أبا سعد. أم محمد من أمريكا، بارك الله فيها، تسأل تقول كثير من الناس عندما ينطقون اسم الجلال يقول الله أكبر، هكذا يقول أكبر، ما يقولون الله أكبر، ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد من أمريكا، بارك الله فيك، بالنسبة للفظ الجلال يطلق هكذا الله أكبر بهمزة القطع، بهمزة القطع، أما الله أكبر هذا خطأ، هذا خطأ، فإنما يقال الله أكبر المؤذن في الأذان والمؤذن في الإقامة يقول الله أكبر الله أكبر، أما قول الله أكبر لا، هذا خطأ، خطأ. ومثل ما ذكرت أختنا أم محمد من أمريكا، صحيح يوجد كثير من الناس وللأسف عندهم هذا الخطأ، حتى في التكبيرات أحيانا يقول الله أكبر الله أكبر، غلط، الله أكبر همزة القطع، لا بد من الانتباه إلى هذا الأمر. آلاء من السعودية مكة المكرمة تقول: يا شيخ أنا أخذ الحبوب التي تمنع الدورة الشهرية لأجل الصيام، تقول ما فيها ضرر ولله الحمد، ما حكم ذلك مع أنني بنت غير متزوج؟ آلاء من مكة المكرمة المملكة العربية السعودية، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخت الفاضلة، بالنسبة للحبوب الآن اللي ترفع الدورة الشهرية اللي يستعملها النساء بغرض إكمال صيام شهر رمضان، بغرض إكمال العمرة، بغرض إكمال الحج، من أهل العلم منع ذلك، قال لا، الأصل أن تبقى المرأة على ما هي عليه، وذكروا بأن الدواء الذي يرفع الدورة كان معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والنساء يعرفن هذا، فما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني وهو الراجح، هذا الراجح، القول الثاني يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب رفع الدورة الشهرية لغرض الصيام، إكمال الصيام، الحج، لكن اشترط العلماء أن لا يترتب على ذلك ضرر. والضرر نوعان يا أخت الفاضل، الضرر الأول بدني، يعني يكون هناك ضرر بدني، مضاعفات، شيء من هذا القبيل. الضرر الثاني وهذا أنا أؤكد عليه، اللخبطة التي تحصل عند بعض النساء، فبعض النساء إذا أخذت حبوب منع الدورة سبب لها لخبطة طوال العام، والنساء بعض النساء يعرفون هذا، فليس كل امرأة يصلح لها حبوب منع الدورة، فمن النساء من يحصل لها لخبطة بحيث تبقى السنة كاملة أو أكثر ما تعرف هل هي حائض أو مستحاضة، ما تعرف، سبب لها لخبطة. إذن الأصل ما دام أن هذا يؤثر على يعني سير مسألة الدورة تمتنع عنه المرأة، تمتنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. بارك الله فيك. عموما ما دام أنت تقولين بأن الطبيبة قالت لك بأنه ما في ضرر وسبق أنك جربتي وما حصل لا لخبطة ولا مضاعفات مثلا أضرار بدني، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. ديانة من تركيا تقول: هل يجوز استلاف مبلغ مالي والشراء بهذا المبلغ ذهب ومن ثم تسديد المبلغ؟ ديانة من تركيا، الجواب نعم، يجوز ذلك ولله الحمد والمن. فيجوز للمرأة أن تقترض من والدتها، من أختها، من صديقتها، من جارتها، من والدها مبلغ مالي وتذهب تشتري به ذهب لنفسها ويحصل تقابض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، ويصبح عليها دين المبلغ. المبلغ هو 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 الدين الذي عليها للآخرين وتسدده، ما له علاقة بالذهب. هي اقترضت مبلغ مالي، سواء اشتريت ذهب ولا فضة ولا جواهر ولا طعام ولا شراب، الأمر واسع، أهم شيء الذهب والفضة، الأصناف الربوية هذه يكون فيها تقابض. بارك الله فيك. الأخت أم صالح من اليمن، بارك الله فيها، تسأل، تقول يعني تسأل عن حكم ولد دعس ابن أخيه بالسيارة ومات الطفل عمره سنة، وأتى أهله بامرأة تغسله، وأنا قلت لهم صحيح، يعني من ناحية بسأل عن حكم غسل تغسيل المرأة للطفل. أختي أم صالح من اليمن، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعوض أهل الطفل خيرا، وأن يجعله أن يجعل هذا الطفل شفيعا لوالديه عند الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله تعالى أن يعوض هذين الأبوين خيرا مما ذهب عنهم. أختي الفاضلة، الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تغسل الطفل الذكر ما لم يميز، يعني من 7 سنوات وأقل، هكذا نص الفقهاء، فهذا الطفل عمره سنة، نعم يجوز للمرأة أن تغسل الطفل الصغير، يجوز لها أن تغسل الطفل الصغير، بل لو كان أكبر من ذلك إلى قريب سن التمييز يجوز لها ذلك ولله الحمد والمنة. الأخت أم ياسين من المغرب، بارك الله فيها، تسأل، تقول: أن خرطت مع شركة للاستثمار ب40,000 ريال مغربي بحيث هم يشتغلون بتلك الأموال، وأنا أخذ 6,000 ريال مغربي كل شهر لأني عضو معهم، بعد 2 يرجعون لي 40,000 التي انخرطت بها، هل فيها شيء من الربا؟ أختي أم ياسين من المغرب، بارك الله فيك، بالنسبة لي ما ذكرتي من كونك دخلتي في شركة للاستثمار بمبلغ 40,000 ويعطونك شهريا 6,000 وبعد سنوات يرجعون لك رأس مالك، إذا كان هذه الصورة هي الذي أنا فهمت من سؤالك فهذا لا يجوز يا أختي الفاضلة، لا يجوز، بارك الله فيك. أولا لأن فرضوا لك مبلغا شهريا وهو 6,000 سواء شهري أو شهرين أو كل شهرين أو كل 3، وهذا عند أهل العلم يسمى ربح ما لا يضمن. ولذلك من دخل في شراكة فإنه يستحق من الربح، يستحق جزء مشاع ما يسمى الآن بالنسبة، ما يأخذ مبلغ مقطوع. فإذا أخذت مبلغا مقطوع صار ربا، هذا يعني حددوا لك 6,000 صار ربا. الأمر الثاني اشتراط إرجاع رأس المال بالنسبة للمضاربة، هذه أيضا مسألة فيها كلام وبحث لأهل العلم. فلذلك لابد حقيقة لهذه الشركة أن تراجع، يعني تراجع عقد التأسيس الذي قامت عليه، وأن تعرضه على فقهاء وتعرضه على علماء. ولا يجوز لهم هكذا أن ينشئوا شركة ويدعو الناس إليها وهم لا يميزون بين ما يحل وبين ما يحرم. فنبهيهم لهذا، بارك الله فيك. أبو ماهر من اليمن يقول لي صديق يعمل في شركة حراسة وهو يحرس فيلا، ولم يستطع الذهاب لصلاة الجمعة ولا يوجد أحد يغطي مكانه، وفي بعض الأحيان يكون في حوش الفيلا يسمع الميكروفون حق المسجد ويصلي جمعة معهم، هل يصح وما الحكم؟ أبو ماهر من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي الجمعة يجب على المسلم على الذكر البالغ أن يسعى إليها، وذلك لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من التهاون في ترك الجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. وأيضا جاء في حديث آخر من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فالمقصود يا أخي الفاضل لابد من السعي. يبقى عندنا مسألة الشخص الذي يعمل في حراسة مثلا ويخشى إن هو ترك المحل وليس هناك من يحرس بدله، ما عنده بديل وشيء، هل تسقط عنه الجمعة أم لا؟ هذه مسألة حقيقة فيها بحث لأهل العلم، والجواب نعم تسقط عنه الجمعة إذا هو في ثغر أو في مكان يحرس فيه مثلا، سواء حراسة شخصية أو حراسة عامة، وما عنده بديل وما وجد أحد يقوم مكانه، فإن الجمعة تسقط عنه ويصليها ظهرا، يصليها ظهرا. الجواب على سؤالك الآن، هو يقول يسمع الميكروفون ويصلي في البيت، هل صلاة الجمعة الآن له تكون جمعة، صلاته تكون جمعة أم لا؟ أخي الفاضل لابد من معرفة بأن الجماعة سواء الصلاة العادية أو الجمعة ما تتحقق إلا بوصفين أيضا زيادة على ما هو موجود شرعا. الأول أن تكون الصلاة في محل العبادة، في محل العبادة. محل العبادة أين؟ المسجد. البقعة هذه هي محل العبادة، والبيت هذا ليس لا يصلى فيه الجمعة، هو الآن يسمع السماعة بس، الميكروفون يسمع الصوت، هو بعيد عنه. الأمر الآخر اتصال الصفوف، بمعنى أن الصفوف يقتدي بعضها ببعض، حتى لو خرجت خارج المسجد ولو أيضا دخلت في الشوارع، مثل ما يحصل أحيانا شوف الحرم المكي مثلا، الزحام اللي خارج الحرم، وبعض المساجد أيضا في بعض المدن اللي يحضر فيها عدد كبير، أيضا هذه من الأشياء التي اتصال الصفوف. فصاحبك هذا لا اتصلت الصفوف ولا كان في البقعة اللي هي المسجد، فما تصح يا أخي الفاضل جمعة. ولذلك قل له يصلي ظهرا، يصليها ظهرا 4 ركعات. ويجب عليه أن يستأذن من صاحب الفيلا هذه، يقول له أنا أريد يعني أن لا أترك 3 جمع متواصلة وراء بعض، خشية أن يطبع على قلبه. يقول سامحني أنا جمعة أصليها ظهر يعني في معكم، والثاني أصلي عفوا نعم جمعة أصليها ظهر عندكم والأخرى أصلي في المسجد، والتي بعدها أصلي ظهر عندكم في البيت مثلا، أو يستأذن يقول أنا سأذهب إلى الجمعة وقت الخطبة والصلاة، أو يذهب إلى الجمعة في الخطبة الثانية. ما أعتقد أنه سيستغرق الوقت 5 دقائق إلى 10 دقائق. فيا أبا ماهر قل له هذا الكلام، معقول ما يستطيع 10 دقائق يستأذن فيها؟ أنا أتصور لو قال أنا سأذهب إلى المرحاض أكرمكم الله أو دورة المياه أذنوا له، يقولوا له روح، يمكن يمكث ربع ساعة، فقل له 10 دقائق. أنا أقول هذا الكلام لأن بعض الناس ما عنده استعداد يفكر في الحلول، تجد خلاص قالوا لك كذا خلاص التزم هذا، طيب في حلول. فأنا قصدي يا أخي الفاضل يعني يوجد يطلب منهم أن يكون هناك مساعد له، يطلب منهم أن يعفون يوم الجمعة مثلا، يطلب منهم أن يستأذن ربع ساعة بس يروح يصلي الجمعة ويرجع، حتى لو حضر الجمعة فقط بارك الله. إذا والله الأمور صعبة عليه وشيء من هذا القبيل هو معذور في مثل هذه الحالة. أبو حمزة من اليمن يسأل يقول ما حكم تصغير الأسماء كمن يقول عزوز بدل عزي عبد العزيز، أو حمود بدل أو حمود بدل محمد؟ أبو حمزة من اليمن بارك الله فيك، يجوز تصغير الأسماء هذه خاصة المركبة أو بعض الأسماء، يجوز ذلك بشرط أن يكون الشخص راضي. يعني مثلا شخص اسمه عبد العزيز تقول عزوز مثلا هو راضي ما في شيء، وعبد الرحمن دحوم مثلا أو دحيم جائز ما في شيء. ذكرت أنت محمد حمود مثلا حمودي ما في بأس ولله الحمد، أهم شيء أن لا يكون الشخص مثلا غير راضي عن مثل هذا التصغير. فإذا كان راضي لا بأس، إذا كان غير راضي فما ينادى بمثل هذا بارك الله فيك. زمرد الصنعاني من اليمن تقول يا شيخ أبي أسألك، بنتي عمرها 25 سنة ما تدرس ولا تشتغل، فيها الحمد لله جمال، ولكن كلما جاءها عريس تحصل مشاكل مع أهله يعني وما يحصل نصيب، جاءها أكثر من 20 عريس، وفي ناس يقولون بنتك ما عندها نصيب لحد، ويعني تقول نفسيتي تعبت وبنتي كذلك، تسأل تقول ما العمل؟ أختي زمرد الصنعاني من اليمن بارك الله فيك، لابد أن تعلمي بأن الزواج رزق من الله سبحانه وتعالى، فالغنى والفقر والصحة والمرض والزواج وعدم الزواج والعقم والولادة كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وقدر الله جل وعلا آت لا محالة. قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا كله يجب على المؤمن أن يؤمن بالقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقضية كون ابنتك يعني فيها جمال وفيها كذا هذا ما يعني أنها لا تخرج عن قدر الله، لا هي ضمن هذا القدر. ولذلك الآن تشوفين بعض الناس مثلا ما يحسن الكلام لكنه تاجر وغني اللهم بارك، فتح الله عليه من خزائنه، وأشخاص عندهم شهادات عليا في الاقتصاد وفي التسويق وفي التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد، ها وتجدهم مديونين فقراء، لاحظت كيف؟ فلذلك أختي الفاضلة يعني هذا كله بقدر الله، فالواجب على المؤمن أن يرضى بما قضى الله وأن يؤمن بما قدر الله، ولكن هذا ما يمنع أن الإنسان يسعى. يعني مثلا الآن تقول والله تقدم له 20 عريس وأننا استغربنا ما في سبب مادي يعني سبب ملموس، ما يقول والله كذا يعني في ذكروا سبب، يعني ممكن يكون عين حسد عين حاسدة قوية مثلا، ممكن يكون سحر، ممكن نفترض هذا الشيء. طيب ما العمل؟ العمل سهل وليس صعب، الرقية الشرعية ولله الحمد، رقية شرعية نافعة ولله الحمد، مما يعني مما الإنسان واقع فيه أو ما يكون فيه شيء ولله الحمد. الرقية خير، تقرأين على ابنتك الفاتحة، تقرأين عليها المعوذات مثلا أو القواقل الأخيرة كلها من القرآن مثلا،
والحمد لله. إذا أنت شككت بامرأة مثلا قالت كلمة ممكن تأخذين من وضوئها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استغسلتم فاغسلوا والعين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يوجد يعني أحيانا العين الحاسدة القوية هذه قد تؤثر، أو السحر والعياذ بالله العمل. لكن لا تركزين بشكل كبير تقولين يعني، لكن ابذلي الرقية الشرعية، والحمد لله الرقية نافعة مما هو واقع ومما هو غير واقع، ونافع أيضا بإذن الله مما هو متوقع مما قد يتعرض له الإنسان في حياته. وأنت أكثر من الدعاء، الدعاء طيب يا أخت الفاضلة، أنت تدعين الله وبنتك أيضا وترشدين ابنتك إلى الطريق الصحيح في التعامل مع يعني هذه الحالة التي عليها ابنتك، الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء، ومعرفة بأن الله تعالى له الحكمة البالغة في هذا التأخير. كثير من الناس يستعجل الشيء ثم يندم، ولو قال اللهم يعني وكل أمره إلى الله واعتقد بأن يعني ما يختاره الله عز وجل لعبده خير مما يختار العبد لنفسه، يعني لكان يعيش عيشة طيبة. فلذلك أخت الفاضلة أنا ما أعتقد أن في شيء ممكن، لكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى، واسعي في الطريق الشرعي السليم في مسائل الرقية. بارك الله فيك. أم محمد من سوريا تقول ابني يشتغل بمطعم سندويتش، نحن نعيش في دولة أوروبية يعني فيها نوع من عدم بالنسبة لابنها ما يسمحون له، وهناك تمييز وشيء من هذا القبيل. تقول أحيانا تروح عليه صلاة الظهر والعصر، بس العصر لما يصل يصل البيت يصلي والشمس غائبة، يعني يصلي العصر بعد غروب الشمس. تسأل عن الحكم. أم محمد بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يحفظ ابنك. بالنسبة لابنك وصي على الحرص على الصلوات الخمس وأن لا يفوت منها شيء، والحمد لله كثير من المسلمين يعيشون في أوروبا ومع ذلك يمارسون عباداتهم بشكل يعني طيب، والحمد لله في مساجد ومراكز إسلامية، وكثير من هؤلاء التجار يعني يعرفون المسلمين وكذا. فابنك إذا كان يعيش في مثل هذا المحيط لا يخاف، الحمد لله يصلي الصلاة في أوقاته. تقول لا والله في المنطقة اللي نحن فيها يعني شيء من العداء له، شيء من عدم الرغبة، فإن يصلي خفية، يصلي الظهر والعصر، يجمع بينهما مثلا أربع ركعات ما دام أن عمله متواصل نهارا، يعني يصليها خفية، وإذا رجع البيت يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. كذلك العكس إذا كان عمله في الليل مثلا يصليها خفية، يحرص على أن يصليها خفية، يكون مستعد من البيت بالنسبة للطهارة، يكون متوضئ، وإن شاء الله يعان. إذا والله الأمر في صعوبة وتعتقدين بأنه ممكن يتضرر ضرر كبير يلحق بدنه ويلحق يعني حياته مثلا، ممكن يأخر الصلوات ويصليها مع أن هذا هو إجراء أخير ونهائي يلجأ إليه، لكن الأصل أنه كل الصلاة تصلى في وقتها، وإذا احتاج الإنسان إلى الجمع يجمع بمثل هذه الحالة التي ذكرت لك. أم منصور من سلطنة عمان تقول يعني لو كان علي أيام من رمضان هل يمكن أني أصوم مثلا يوم الجمعة في شعبان حيث لا أستطيع الصوم، فعندي دوام ويعني ممكن أصوم الجمعة والسبت، هل يقبل صومي؟ أختي أم منصور من سلطنة عمان بارك الله فيك، بالنسبة لمن عليه قضاء يجوز أن يصوم يوم الجمعة بنية القضاء، يجوز حتى لو أفرد الجمعة فقط. المكروه والمنهي عنه في يوم الجمعة أن يفرد بصيام التطوع، هكذا التطوع المطلق. أما من عليها قضاء يجوز لها أن تصوم يوم الجمعة، تفرد يوم الجمعة، ولو صامت الجمعة والسبت يكون أفضل بارك الله فيك. أم خليفة من الشارقة تقول أعاني خشونة في الركبتين في العظام والتهاب شديد، وأخذ إبر في الركبتين ما أستطيع السجود، أجلس على الكرسي في التشهد، أما جميع وضعيات الصلاة أكون يعني قائمة ولله الحمد، فقط الركوع والسجود لا أستطيع. وكذلك التشهد، تسأل تقول ما الحكم؟ أختي أم خليفة من الشارقة بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، بالنسبة لك ما دام أنك تعاني المشاكل في الركبتين فصلي على الحالة اللي تستطيعين، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالشيء اللي تستطيعين عليه تسوينه، القيام تستطيعين تقولين نعم تقومين، الركوع تستطيعين إذا قلت نعم يجب عليك أن تركعي، تقولين لا يصير ضغط على الركبتين خلاص تجلسين على الكرسي، وهكذا بقية أحوال الصلاة. بارك الله فيك. مريم المري من عمان تسأل تقول هناك يعني بعض الناس يأخذون ذهب من أشخاص بغرض اللبس ومن ثم إرجاع الذهب إليهم، لكن يقومون بأخذه إلى سوق الذهب وبيعه وأخذ قيمته وصرفها عليهم، وإذا سأل صاحب الذهب ذهبه يذهبون إلى المحل الذي باعوا عنده الذهب ويرجعون الذهب لكن بوزن أخف من الوزن الأصلي ويرجعونه إلى صاحب الذهب، حيث أنهم يشترون ويأكلون من مال هذا الذهب المباع ويتم تصنيع غيره لإرجاعه لصاحبه لكن ليس بالأصل في الوزن. هل هذا المال الذي يصرفونه على أنفسهم حلال؟ أختي مريم المري من عمان، الذي فهمت من سؤالك، لأن سؤالك طويل وفيه لخبطة شوي يعني في الكلام، الذي فهمت أنا من سؤالك في أناس يذهبون يستعيرون ذهب من أناس ويأخذون هذا الذهب يبيعونه في السوق، والمال اللي يحصلون عليه يأكلون يشربون يلبسون فيه ويستمتعون، حتى إذا طالب صاحب الذهب ذهب قال وين ذهبي ما رجعتوا لي، راحوا إلى صاحب الذهب وأخذوا بالذهب لكن بقيمة أقل لأن الوزن انخفض لكن نفس شكل الذهب ويرجعونه له وهو ما يدري أن الذهب قد نقص وزنه، تسألين هل هذا حلال؟ هذا حرام، هذا حرام، بل جمع مجموعة كبائر والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا الفعل محرم على حسب ما فهمت من سؤالك، فهذا فيه خيانة للأمانة لأن العارية أمانة هذه، والأمر الثاني فيه أكل للمال بالباطل، والثالث فيه غش، والرابع فيه كذب، وأشياء كثيرة والعياذ بالله. كيف الآن امرأة تستعير ذهب ثم تذهب تبيعه وتأكل بقيمة الذهب، حتى إذا طالبت صاحبتها ولا جارتها ولا قريبتها راحت شرت نفس الذهب بسعر أقل لأنه وزنه ينخفض تقول تفضلي، هل هذا يعني من أخلاق المسلم؟ هذا لا والله ليس من أخلاق المسلم، هذا اجتمعت فيه مجموعة كبائر ومجموعة ذنوب، فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. ولذلك العارية أمانة، العارية أمانة يجب على الإنسان أن يحافظ عليه، فكونها ذهبت إلى امرأة واستعارت منها الذهب حتى تستمتع به في حفلة في زواج في مناسبة تروح تفعل هذا الفعل، هذا غش وكذب، نسأل الله العافية والسلام، وأكل المال بالباطل. وأي امرأة وقعت في هذا يجب عليها أن تتوب إلى الله، ومن شروط صحة توبتها أن ترجع المبلغ اللي هو فرق اللي بين الوزن الأول والوزن الثاني ترجعها إلى صاحبتها مع اعتذار، مع اعتذار، وإذا خشيت أن تحقد عليها تتركها وتجيب لها هدية مثلا ذهب قطعة ذهب ولا تجيب لها شيء، وتكون تتوب توبتها بينها وبين الله سبحانه وتعالى. فاطمة من السودان بارك الله فيها تسأل تقول يعني علي قضاء من رمضان 23 يوم ما صمت، وأنا الآن يعني تقول بأنها مرضع، هل عليها قضاء أم كفارة؟ أختي فاطمة من السودان بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا أفطرت في رمضان بسبب حمل أو بسبب ولادة أو بسبب رضاعة ليس عليها إلا القضاء، ليس عليها إلا القضاء. وإذا دخل عليها رمضان الآخر الثاني وما صامت تسأل لماذا؟ قالت والله أنا مشغولة بالحمل وبالوضع وبالرضاعة وبكذا ما استطعت أني أصوم، ما عليها إلا القضاء، ما عليها كفارة، عليها القضاء فقط. إذا قالت لا والله أنا جتني فرصة أني أصوم، لكن تساهلت وتكاسلت عليها مع القضاء كفارة. في الراجح من أقوال أهل العلم لفتوى بعض الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك أخت الفاضلة أنت ما عليك شيء، واضح من سؤالك بأنك ما استطعتي، إذا ما عليك إلا القضاء فقط، ولا تلجئين إلى الكفارة. الكفارة للعاجز عن الصيام عجز كامل، ما عنده قدرة على الصيام، أنت قادرة فتقضين. بارك الله فيك. محمد من روسيا يسأل يقول: هل يلزم إعادة الصلاة بعد التوبة النصوح؟ محمد من روسيا بارك الله فيك، الجواب لا. بالنسبة للشخص إذا وقع في الذنب أو المعصية ثم تاب إلى الله عز وجل، ما يقضي الصلوات الفائتة مثلا، أو مثلا الصلاة التي أذنب في وقتها مثلا، هذا ما يقضيها، ما يقضيها. بارك الله فيك. وإذا كان يعني سؤالك أن الشخص إذا أذنب بترك الصلاة ثم تاب إلى الله والتزم الصلاة هل يقضي ما فاته؟ أيضا الراجح من قول أهل العلم بأنه ما يقضي ما فاته من الصلوات، وإنما يلتزم الصلوات الخمس ويكثر من النوافل، السنن القبلية والبعدية وصلاة الضحى وقيام الليل، ويكثر من الاستغفار والصدقة. فبارك الله فيك، أنا أجبتك على ما يعني احتمله سؤالك من هذين هاتين الحالتين. نورة من الشارقة تقول: دائما أشك في وضوئي وصلاتي وأكررهم أكثر من مرة لكل صلاة، فهل يجوز لي عدم الالتفات للشكوك أم واجب علي إعادة الصلاة؟ نورة من الشارقة بارك الله فيك، الواجب عليك عدم الالتفات إلى الشكوك، والواجب عليك أن تمضين في صلاتك وفي وضوئك وفي طهارتك، لأنك إذا التفت إلى الشكوك أطعت الشيطان، وإذا مضيت في صلاتك ووضوئك عصيت الشيطان. ونحن أمرنا بماذا؟ أمرنا بمعصية الشيطان، ما أمرنا بطاعة الشيطان. أي إنسان موسوس يكون قد توضأ وضوء كامل ثم جاءه الوسواس وراح عاد الوضوء، هذا مطيع للشيطان، هذا مطيع للشيطان. وأي إنسان توضأ وضوء كامل ها وجاء الشيطان ووسوس قال لا أنت ما كملت وضوءك ثم مضى ودخل في الصلاة، هذا عاصي للشيطان مستجيب لله عز وجل. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فلذلك أخت الفاضلة لا تلتفتين إلى الوساوس والشكوك هذه، الأصل اليقين، واليقين هو القوي والشك هو الضعيف. كيف الآن أترك اليقين للشك؟ فامضي في صلاتك، امضي في طهارتك، وهذا بإذن الله من أنجع الحلول في معالجة الوسواس. أما الشخص اللي كلما توضأ رجع وكذا، هذا يلعب فيه الشيطان مثل ما يلعب الصبي بالكرة، يلعب فيه الشيطان لعب في الصلاة في الوضوء في كذا، لا ما يجوز، ما يجوز. وأنا لي جواب مطول أخت الفاضلة موجود الحمد لله، ممكن تراجعينه، يعني موجود الحمد لله في تطبيق مرايا، وأيضا موجود في يعني منتشر في قضية كيف معالجة الوساوس. لكن أنت سألتيني أمضي ولا لا، قلت لك لا التزم اليقين وإن شاء الله تجدين العافية بعد ذلك. أم زينب من عمان تقول: حامل في الشهور الأولى يأتيني غثيان ويتعبني ولا أستطيع الوقوف الصلاة وأضطر أن أصلي وأنا جالس، ما حكم ذلك؟ أختي أم زينب من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني تقولين بأنك حامل في الشهور الأولى وتعانين غثيان، تعانين تعب، ما تستطيعين القيام في الصلاة، صلي جالسة ولله الحمد والمنة. فالله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قل جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قل جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أنت ما تستطيعين القيام، عندك الآن مشكلة مثلا، إذن صلين جالسة ولله الحمد واطمئني، اطمئني ما عليك شيء، لأنك إذا قمت في الصلاة ممكن تترنحين وتسقطين ويغمى عليك مثلا، أو ممكن يأتيك تراجعين في الصلاة، يحصل عندك يعني تقيؤ شيء من هذا القبيل. لا لا، صلي وأنت جالسة ولله الحمد والمنة. الأخت أم لؤي من اليمن بارك الله فيها تسأل عن بول الطفل الرضيع الذكر هل هو نجس أم لا؟ أختي أم لؤي من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لبول الآدمي نجس سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان صغيرا أو كبيرا نجس، لكن الشارع الحكيم خفف من بول الغلام، فنجاسة بول الذكر الطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام هذه نجاسته مخففة، يكفي فيها النضح والرش بالماء، النضح والرش بالماء لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك بارك الله فيك بول الآدمي نجس، هذه قاعدة. بول الغلام الصغير الطفل اللي ما أكل الطعام بعد هذا نجاسته مخففة يكفي فيه النضح. حسن السويفي من مصر بارك الله فيه يقول استمعت إلى حلقة لك بالنسبة للأسهم غير المعروضة للبيع، أن أسهم تأسيس لا زكاة فيها وإنما الزكاة في أرباحها. يسأل يقول كم النسبة ومتى يجب إخراج الزكاة وهل فور استلام الأرباح أم بشرطي النصاب والحول؟ حسن السويفي من مصر بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت نعم بالنسبة للاستثمار، استثمار الشخص أمواله في يعني أسهم ولا بنايات ولا شيء لا يريد البيع والشراء وتقليب الأموال وإنما يريد الربح فقط، فالزكاة تكون في الأرباح، والربح إذا استلمه استقبل به سنة جديدة، يعني استقبل به 12 شهر قمري عربي، ما يزكيها في نفس اللحظة وإنما يستقبل بها حولا جديدا، والزكاة يعني 2.5% إذا بقي الربح ما صرفه أثناء السنة بقي فإنه يزكي بحيث يخرج ربع العشر وهو 2.5%. عموما يقسم المبلغ على 40. دائما أنا أوجه إخواني وأخواتي إلى تسهيل عملية حساب الزكاة، أي مبلغ عندك حال عليه الحول وقد بلغ النصاب اقسمه على 40 تظهر النتيجة. إيمان من اليمن تقول عندنا تحفيظ قرآن بلا تفسير ومن دون معاني، هل يجوز أني أحفظ وإلا لابد أن أعرف التفسير؟ إيمان من اليمن بارك الله فيك، الأصل أن المسلم يبدأ أولا بالحفظ هذا أولا، ثم بعد ذلك يبدأ بمعرفة التفسير. فأنت ما دام أنك ماشي في الحفظ استمري، وهذا ما يمنع أنك تقرأين في التفسير، فإذا تعارض عندك التفسير مع الحفظ لا كمل الحفظ وبعدين تبدأين بعملية التفسير بارك الله فيك. أمينة من البحرين تقول كنت أصلي ركعتين قيام الليل، صليت ركعة وسلمت ظنا مني أنها ثانية، فقمت في نفس الوقت للركعة الثانية وسجدت للسهو وسلمت، هل فعلي صحيح؟ أمينة من البحرين بارك الله فيك، الجواب نعم فعلك صحيح ولله الحمد والمن. أنت صلين ركعتين من الليل، سلمت بعد الركعة الأولى ظنا منك أنها ثانية، انتبهت قمت مباشرة جبت الركعة الثانية وبعدين سجدت للسهو قبل السلام أو بعد السلام، عموما هذا هو الفعل الصحيح وأحسنت بارك الله فيك. خالد من أبو ظبي يقول أنا في مرحلة إنشاء مكتب تسجيل عقاري، مهمة تسجيل العقارات بين البائع والمشتري عند البلدية، هناك بعض البيعات تقوم حول التي تقوم حول بيع وحدة عقارية لم تكتمل وقد دفعت نصف قيمتها ولم تكمل الدفعات المالية، ولكن بموافقة المطور نفسه، ولأن الوحدة قد أنجز نصفها فستباع بسعر أعلى، يعني مواصفات الوحدة ومكانها كلها موجودة، أما الملكية لم يستلمها المالك بعد ولكن تمت الموافقة على البيع من قبل المطور نفسه، فهل يجوز مثل هذه البيعات إلى آخر ما ذكر. يقول هل أنا آثم لكوني أسجل مثلا؟ أخوي خالد من أبو ظبي بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلى الله تعالى أن يرزقك الرزق الحلال الطيب، وتشكر على السؤال عن الحلال والحرام، وهذا أخوي خالد نموذج طيب أن الإنسان إذا أراد أن يدخل السوق أو يدخل أي عمل يسأل. بعض الناس الآن بعد مرور وقت طويل يبدأ يقول والله أنا ما أدري أنا دخلت كذا وعملت كذا، ويتبين ودخل في حرام ويسأل بعد 10 سنوات 20 سنة، لا ما يصلح. أي إنسان يريد أن يدخل تجارة عمل معين شيء يسأل عن الأحكام الشرعية. أخوي الفاضل بالنسبة لما يسمى البيع على الخريطة البيع على المخطط، هذا من حيث الأصل لا يجوز، من حيث الأصل لكن الفقهاء جوزوه للحاج حتى يعبرون يقولون هذا على خلاف القياس. فلماذا؟ للحاج. فأنا مثلا ما عندي بيت، أحتاج أنني أشتري بيت، لكن ما عندي القدرة أنني أدفع المبلغ، وإنما أشتري على المخطط بمواصفات هي نفسها بشروط السلم الموجودة في السلم، فأدفع دفعات حتى يكتمل البيت وأستلمه. إذا من حيث الأصل ما يجب، لكن لما كانت هناك حاجة جاز استصناعا. قضية أن الشخص يتاجر في هذا لا ما يجوز. يعني الآن الشخص يجي ما استلم البيت بعد، ما استلم البيت ويريد أن يبيع، كيف يبيع ما لا يملك؟ حتى لو يعني دفع نصف القيمة مثلا، أو حرر الصك مثلا، حرر الصك والمبنى ما استلمه بعد، ما قبضه، هو جوز له لأنه محتاج. أما ما يجوز له حتى يتاجر به ويبدأ يبيع شيء ما اكتمل وما تدري، يعني تعرف السوق أنت ربح وخسارة، ومرت أكيد أنت أدرى، مرت على الناس حالات كانت في مشروعات تجارية، مشروعات بناء، جاءت أزمة كورونا وجاءت أزمات توقف البناء. طيب كيف الآن الشخص الذي باع شخص آخر هو ما اكتمل البناء، والآن ذاك يطالبه وقد دفع القيمة؟ فلذلك أخي الفاضل لا ما يجوز بالنسبة لي حتى تكتمل الوحدة السكنية، وبعد ذلك يجوز له أن يبيعها، يجوز له أن يبيعها. لماذا؟ لأن مثل ما ذكرت لك بأن الأصل في هذه أنه جوزت على خلاف القياس، فهي جوزت للحاجة، جوزت للحاجة. بارك الله فيك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أذكركم إخواني وأخواتي بشروط قبول الأسئلة في هذا البرنامج بالنسبة لخدمة الواتساب: ذكر الاسم أو الكنية، سؤال واحد يكون مختصر، ذكر اسم البلد. أيضا البرنامج ما يقبل أسئلة تعبير الأحلام ولا أسئلة الصوتية أو المرئية، ودائما ننبه على هذا، لأن بعض الذين يرسلون يعتبون يقول ما رديتوا علينا، لأنكم أنتم خالفتم شروط يعني قبول الأسئلة. بارك الله فيكم، ألتقيكم غدا على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.